أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالدرس السابق في الملاحظة الثالثة ذكرنا نقلنا عن السيد الشهيد اعتراضين او ملاحظتين او اعتراضين عليها في القرينة الثالثة. كان الاول هو انه لا منافسة بين ما ذكر في هذه القرينة وبين افتراض اجتناب الاصحاب الى قاعدة لا ضرر، ما منافسة بينهم. يعني ما ذكر هو هذا، هو أن القاعدة لا تجري في صورة الجاهل، هذا اللي ذكر في الملاحظة الثالثة، أنه لو كان مستندهم هو القاعدة لكان ينبغي التفصيل بين صورة العلم وبين صورة ماذا؟ الجاهل بالوجود. ففي صورة العلم يحكم بالصحة، وفي صورة الجهل لا بد أن يحكم بماذا؟ بعدم الصحة. لماذا؟ لأن القاعدة تجري في صورة العلم فيمكن الاستناد إليها لإثبات البطلان وإثبات نفي الوجوب، بينما لا يمكن الاستناد اليها في صورة الجهل، لان القاعدة لا تجري في صورة الجهل، لان الحكم ليس من الجهل ولا فائدة في رفعه بعد ان لم يكن شنو من الجهل. هاي القرينة الثالثة. اذا لابد ان يستندوا الى شيء اخر يقتضي البطلان مطلقا بلا تفصيل، بينما هم لم يلتزموا بالتفصيل وإنما التزموا بالبطلان مطلقا، وهذا يكشف أن مستندهم ليس هو القاعدة، هو هذا الشيء اللي يريد يصل إلى الملاحظة الأولى على هذه القرينة. كانت هذه لأنهم ماكو منافات بين هذا الشيء الذي ذكر وبين ماذا؟ وبين استناد الأصحاب إلى القاعدة. فمن الممكن أنهم استندوا القاعدة لإثبات نفي الوجوب، وهذا الذي ذكر لا ينافي ذلك. هذه الملاحظة الأولى بعض الأخوان في الدرس السابق اعترض عليها لأنه هذا الجواب هنا لا يصح، يصح على الملاحظة الأولى، يصح على الملاحظة الثانية، لكن الملاحظة الثالثة لا يصح هذا الجواب. لماذا؟ لأن المحقق العراقي هو بنفسه بين عدم صحة الاستناد إلى قاعدة ماذا؟ لا ضرر. فبعد أن بين عدم صحة الاستناد إلى قاعدة لا ضرر، ليس نحن نقول بالجواب لعل الأصحاب استندوا إليها، وإنما ما ذكره لا ينافي استناد الأصحاب إلى هذه القاعدة، لأنه بين هو ماذا؟ عدم صحة الاستناد إلى القاعدة، وذكر بأن القاعدة لا يصح الاستناد إليها. فحينئذ لا تصح هذه الملاحظة، لا ترد هذه الملاحظة، قد ترد على القرينة الأولى، على القرينة الثانية، لكنها لا ترد على القرينة الثالثة. هذا الكلام يمكن دفعه، يمكن دفعه بأن المقصود في الملاحظة الأولى هو بيان إمكان استناد الأصحاب إلى القاعدة في صورة العلم، وهذا لم يناقش المحقق العراقي. المحقق العراقي ذكر بأن القاعدة لا تجري في صورة الجاهل، فلا يمكن الاستناد إليها في صورة الجاهل، أما الاستناد إليها في صورة العلم ما مانع منه. الملاحظة الثانية تقول أنه لا مانع من افتراض استناد الأصحاب إلى القاعدة في صورة العلم بالحكم، وهذا لا ينافي ما ذكره المحقق العراقي، محقق العراقي يقول أن القاعدة لا تجري في صورة الجاهل، فلا يمكن الحكم مثلا بالبطلان استنادا القاعدة لأنها لا تجري في صورة الجاهل، لكنها تجري في صورة العلم ولم يناقش في جريانها في صورة العلم. الملاحظة تقول من الممكن أن يكون الأصحاب استندوا إلى القاعدة في صورة العلم، للنتيجة استندوا إلى القاعدة، وأنه لم يهتموا بالقاعدة وأنه لم يستندوا إليها، لا استندوا إلى القاعدة في صورة العلم، وهذا يكفي، يكفي لنفي مقصود ماذا؟ مقصود المحقق العراقي. وهذا لا ينافي ما ذكره، لأن ما ذكره خلاصته أن القاعدة لا تجري في صورة الجهل بالحكم الشرعي، وهذا لا ينافي افتراض استناد الأصحاب إلى القاعدة في صورة العلم بالحكم الشرعي. هذا ما يرتبط بهذه الملاحظة. الشيء الآخر اللي يرتبط أيضا بالبحث السابق هو أن ما ذكره من استناد الأصحاب في الحكم ببطلان الوضوء الضرري إلى مسألة حرمة الضرار بالناس، حرمة الضرار، أن الأصحاب في فتواهم ببطلان الوضوء الضرري ليس مستندهم القاعدة، لأن القاعدة لا تصلح أن تكون مستند علما للبطلان، وإنما تصلح أن تكون مستند علما لنفي الوجوب، وإنما استندوا في ذلك علما إلى مسألة حرمة الإضرار بالنفس ومسألة الاجتماع وتقديم جانب الحرمة إلى آخره، وحينئذ هذا يثبت البطلان. لماذا؟ لأن هذه الحرمة تعني حرمة الوضوء باعتباره أنه إضرار بماذا؟ بالنفس بحسب الفرض، فهو مضر فهو ضار، وهناك نهي عن ماذا؟ عن الإضرار والضرر، وهذا النهي يستلزم ماذا؟ بطلان الوضوء الضرري. هذا المطلب يعني استناد الأصحاب إلى حرمة الإضرار إنما يمكن فرضه إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا لأن الأصحاب يلتزمون بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا، أي ضرر مهما كان بليغ أو غير بليغ، خطير أو غير خطير، المهم ضرر، هذا يكون شنو؟ حراما. إذا التزمنا بحرمة الإضرار والضرر مطلقا بلا تقييد، حينئذ هذا المطلب قد يصح أن الأصحاب استندوا في إثبات بطلان الوضوء إلى ماذا؟ إلى حرمة الإضرار بالنفس، ولكن هذا المطلب محل مناقشة واضح، يعني ليس هناك دليل واضح على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، نعم خصوص الضرر الخطير البليغ اللي مثلا يسبب نوع من الحرج والأذى والكذا، هذا التزموا بحرمته، أما الضرر العادي المتعارف اللي هو عادة يحصل بالوضوء الضرري عادة يعني يحصل بماذا؟ بالضرر غير البليغ غير الخطير، مثل هذا لم يلتزموا بحرمته بناء على عدم حرمة الضرر بهذا المقدار، حينئذ لا يمكن أن نلتزم ببطلان الوضوء استنادا من إلى هذه الحرمة، لأنه في هذه الحالة الوضوء الضرري الذي عادة لا يلزم منه الضرر البليغ، وإنما إضرار بالنفس مقدار عادي لا الضرر البليغ، هذا ليس لا دليل على حرمته، وبالتالي حينئذ لا يمكن الاستناد إلى حرمة الإضرار بالنفس لإثبات البطلان، بل في هذه الحالة لا بد من الالتزام بالصحة، إما بالاستناد إلى استحباب الوضوء النفسي، لأن يقال بأن الوضوء له حكمان، حكم إلزامي وحكم شنو؟ استحبابي. قاعدة لا ضرار ترفع ماذا؟ ترفع الحكم الإلزامي، ولا موجب لارتفاع لكونها رافعة للحكم الاستحبابي، لأنه لا منة في رفع ماذا؟ في رفع الاستحباب، فيبقى الحكم الاستحبابي وحينئذ يكون هو المصحح للوضوء، فيحكم بصحة الوضوء استنادا لاستحبابه النفسي ورجحانه النفسي، وهذا يكفي لإثبات صحته. وإما على أساس آخر، وهو أن يقال بأن على أساس الملاك، بأن يدعى لأننا نخرج وجود ماذا؟ وجود الملاك وبقاء الملاك، قد يدعى ذلك في محل الكلام. فإن القاعدة وإن كانت ترفع الوجود وترفع الخطاب، لكننا يدعى أننا نحرز بقاء الملاك في هذا الوضوء، بقاء الملاك في هذا ماذا؟ في هذا الوضوء. وإذا بقي أحرزنا بقاء الملاك، حينئذ يكون الملاك مصححا لمن؟ للوضوء المحبوبية الذاتية، والملاك يكون كافيا لتصحيح ماذا؟ لتصحيح هذا الوضوء، باعتبار النقطة في إحراز الملاك مع استطاع الوجود بالقاعدة هو كون القاعدة امتنانية، بناء على أن القاعدة امتنانية وأنها واردة مورد الامتنان، حينئذ واضح أنه لا يوجد امتنان في رفع الملاك والمحبوبية، الامتنان إنما هو في رفع الإلزام، في رفع الحكم الإلزامي. أما رفع الملاك ورفع المحبوبية الذاتية لا يوجد امتنان في ذلك، بل قد يقال أكثر من هذا أن الرفع الامتناني إنما يتطور مع فرض بقاء الملاك، مع فرض بقاء الملاك يتصور الرفع الامتناني، فيقال أن الشارع رفع الوجوب من باب الامتنان. وأما إذا رفع الوجوب باعتبار ارتفاع الملاك وعدم بقاء الملاك، هذا يكون رفعا للوجوب باعتبار عدم المقتضي له، لأن الملاك هو المقتضي للحكم، فعندما يرتفع الملاك يرتفع الحكم، وارتفاع الحكم يكون لعدم المقتضي لا للامتنان، ليس فيه منه، الحكم يرتفع باعتبار ارتفاع ملاكه. عندما يقال أن هذا الرفع امتناني، هذا ظاهر ماذا؟ ظاهر في بقاء الملاك، أكو مقتضي للحكم، لكن بالرغم من ذلك الشارع يرفع ماذا؟ يرفع الحكم من باب الامتنان. وإلا إذا كان الملاك لا وجود له مرتفعا، في هذه الحالة يكون عدم الحكم من باب عدم المقتضي، وليس في ذلك أي امتنان. فيمكن تصحيح الوضوء بناء على هذا، على أساس أحد هذين الأمرين، إما استنادا إلى الاستحباب النفسي، وإما استنادا إلى دعوى إحراز بقاء الملاك. هذا الشيء الآخر اللي يرتبط بالدرس السابق. بالنسبة إلى الخيارات، المورد الثاني الذي ذكر المحقق العراقي، كان الكلام في الجواب الثاني عنه، وهو أنه هو ذكر بأنه القاعدة في باب الخيارات مسلم مثلا أنها تقتضي رفع اللزوم وثبوت أصل الخيار، قاعدة لا ضرر، لأن اللزوم ينشأ منه الضرر، القاعدة ترفع الحكم الذي ينشأ منه ماذا؟ الضرر، فترفع اللزوم، وهذا مثلا لازمه ثبوت الشنو؟ ثبوت الخيار للمشتري. لكنه يقول بأنهم أثبتوا حيثيات في هذا الخيار، القاعدة لا يمكن أن يستفاد من هذا عليك، أثبتوا السقوط بالإسقاط، أثبتوا أن هذا مما يورث ينتقل بالإرث، هذه حيثيات في الخيار لا يمكن أن تثبت لماذا؟ لقاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرر. كان الجواب عن هذا هو هذا. بالنسبة إلى السقوط بالإسقاط قلنا أن هذا يمكن إثباته بطريق آخر، وهذا لا يشكل إشكالا على الأصحاب، لهم استندوا الأصحاب في إثبات أصل الخيار إلى القاعدة إلى قاعدة لا ضرر، لكنهم وجدوا بأن هذا الخيار الذي يثبت للقاعدة بالقاعدة باعتبار أنه ثابت بملاك الضرر، هذا الخيار يكون قابلا للسقوط بماذا؟ بالإسقاط. بعبارة أخرى، أن المشتري إذا أسقط خياره حينئذ ما في شيء يثبت الخيار بعد فرض الإسقاط، وإنما يلتزم بسقوط الخيار. قاعدة لا ضرر ما بها قابلية أن تثبت الخيار بعد الإسقاط. لماذا؟ لأن الإسقاط يعني كما قلنا في الدرس السابق يعني الإقدام على الضرر. هذا صاحب الخيار المشتري عندما يكون له خيار ويسقط خياره، معناه شنو؟ معناه رضي باللزوم، معناه رضي باللزوم المعاملة، يعني هو أقدم على ماذا؟ أقدم على الضرر. هو أسقط خياره، رضي بأن تكون المعاملة لازمة، الضرر الذي ينشأ من لزوم المعاملة هو ضرر أقدم عليه. وسيأتي كما قلنا أن القاعدة لا تشمل الضرر في حال الإقدام عليه من قبل الشخص. إذن هذا ضرر لو كان هناك ضرر يترتب على لزوم المعاملة فهو ضرر أقدم عليه المشتري الذي أسقط خياره. فالقاعدة حينئذ لا يمكن أن يستند إليها لإثبات الخيار. بعد ماذا؟ بعد الإسقاط. ولذا التزموا بماذا؟ بأنه بالسقوط. لماذا؟ بالإسقاط. أن هذا خيار يسقط بالإسقاط. لماذا يسقط بالإسقاط؟ لأن الإسقاط يعني الرضا بلزوم المعاملة، والرضا بلزوم المعامل يعني أن المشتري أقدم على الضرر الذي ينشأ من هذا اللزوم، والضرر الذي يقدم عليه المشتري لا تجري فيه قاعدة لا ضرر، يعني قاعدة لا ضرر لا يمكن إجراؤها بعد الإسقاط لإثبات الخيار له. وهذا معناه أن بعد الإسقاط لا خيار له، وهو معنى السقوط بماذا؟ بالإسقاط. هذا يمكن إثباته بماذا؟ بهذا الطريق. لكن هذا لا ينافي استناد الأصحاب إلى ماذا؟ إلى قاعدة لا ضرر لإثبات نفي اللزوم. فهم يستندون إلى القاعدة لنفي اللزوم باعتبار أن اللزوم ينشأ منه الضرر، فيستندون إليها لنفي اللزوم. لنقل أن نفي اللزوم لازمه العقل الشرعي، سأقول كلام في هذا، أن لازمه ماذا؟ هو إثبات أصل الخيار. نقل معنى التزم بهذا الخيار، لكن هم أصحاب التفتوا إلى أن هذا الخيار خيار يقبل السقوط بماذا؟ بالإسقاط، بهذا الملاك، باعتبار أنه خيار ثابت بملاك الضرر، ثابت ملاك الضرر، ثابت قاعدة نفي الضرر. هذه القاعدة لا يمكن إجراؤها بعد الإسقاط لما ذكرناه. هذا بالنسبة إلى هذه الحيثية. بالنسبة إلى الحيثية الثانية الإرث، يمكن أيضا أن يقال بأنه يمكن إثباتها في المقام لا بالقاعدة، مو بقاعدة نفي الضرر نثبت أن هذا الخيار مما يورث، وإنما يمكن إثبات ذلك بطريق آخر أيضا. وحاصله هو أن يقال بأن أدلة الإرث موضوعها هو ماذا؟ هو ما يملكه ما يتركه المخلف من مال، الأموال التي يتركها الميت، هذا هو موضوع شنو؟ موضوع الإرث، ما يتركه الميت من أموال. الخيار بعد أن ثبت بما ذكرناه قبل قليل انه قابل للاسقاط ويسقط بالاسقاط. هاي خصوصية في الخيار، يمكن ان يبذل المال بأدائها، يعني يكون الخيار الذي يقبل الاسقاط قابل لان يبذل المال بأدائها. اذا كان قابلا لان يبذل المال بأدائها حينئذ يكون مالا، فإذا كان مالا حينئذ يدخل في ماذا؟ في عموم أدلة، لأن أدلة الإرث تدل على ماذا؟ على أن ما يتركه الميت من مال هذا ينتقل بالإرث. والخيار بعد افتراض أنه قابل للإسقاط ومما يبذل بأدائه المال يكون مالا، فيدخل في ماذا؟ في أدلة الإرث، وحينئذ يثبت ماذا؟ إرث الخيار. هذا بناء على أن كل ما يبذل بأدائه المال يكون شنو؟ يكون مالا. هذا مسلم به، أن كل ما يبذل بأدائه المال يكون مالا، حتى يثبت أن هذا الخيار بعد افتراض أنه يقبل الإسقاط وعلى أساس هذه الخصوصية يبذل بأدائه المال، حينئذ كل ما يبذل بأدائه المال مال، إذا هذا يكون ماذا؟ مالا. أما إذا ناقشنا في هذا أنه ليس كل ما يبذل بأدائه المال يكون ماذا؟ مالا، قد يبذل المال بأداء أمور أخرى لا تدخل في هذا العنوان، يعني ليست مال، يبذل المال بأدائها لكنها ليست مال، فهذا الكلام حينئذ لا يكون تاما. هذا ما ذكر في المطعم. بالنتيجة أن الفقه له بحث آخر. الوجه الأول هو تطبيق القاعدة على خيار الغنم باعتبار أن الغنم ضرر مالي. ضرر مالي، الغنم ضرر مالي يلحق ماذا؟ يلحق المغبون. فتطبق القاعدة على هذا رفع هذا الضرر المالي وإثبات الخيار المن للمغبون. فالتطبيق يكون على هذا الأساس، على أساس أن الغبن ضرر مالي، وهذا قد يلتزم به في خيار الغبن، لكن تقدم أنه قد لا يلتزم به في خيار تباعد السقطة وأمثاله. الوجه الثاني هو تطبيق القاعدة على في مورد خيار الغبن بلحاظ الخيار الحقي، مو بلحاظ الضرر المالي، وإنما بلحاظ الضرر الحقي، بلحاظ الضرر الحقي، وذلك لادعاء كما قد يقال بأن العقلاء والعرف العام يرون أن المغبون حقا يتعلق بفسخ العقد، له حق فسخ العقد. العقلاء يرون هذا، أن المغبون المتضرر له حق فسخ العقد، فسلب هذا الحق منا وعدم إعطاء الخيار هذا يعتبر إضرارا به، فتنطبق القاعدة ويثبت نتيجة انطباق القاعدة على ذلك ماذا؟ ثبوت الخيار له، لأن عدم إعطائه الخيار سلب الخيار عنا، يعني سلب الحق الثابت عند العقلاء وعند العرف العام له، وهو ماذا؟ هو حق فسخ المعاملة التي غبن فيها، فسلب هذا الحق عنه يكون إضرارا به، فحينئذ يكون منفيا بالقاعدة فيثبت له خيار الغابن. الوجه الثالث اللي هو احنا ضربنا من هذا الوصول الى الوجه الثالث، هو ان يكون تطبيق القاعدة في مورد خيار الغبن للحاظ الغرض المعاملي، فان كل متعاقدين كل متعاملين لابد ان يكون لهما غرض من هذه شنو؟ من المعاملة الذي يعبر عنه بالداعي، هناك ما دعاهما الى انشاء هذه المعاملة والتعاقد فيما بينهما، كل منهما له غرض. فالتطبيق للقاعدة يكون بلحاظ هذا الغرض المعاملي، لأن يقال مثلا في خياطة بعض الصفقة يقال كما تقدم، لأن المشتري إذا كان غرضه يتعلق بمجموع الصفقة وهذا تخلف هذا الغرض، لم يتحقق هذا الغرض، هذا التخلف هذا الغرض يعتبر شنو؟ ضررا وإضرارا به. فتطبق القاعدة على أساس ماذا؟ على أساس إضرار القاعدة، ويعطى له شنو؟ الخيار حتى لا يتضرر. فالتطبيق هنا ليس بلحاظ أنه ضرر مالي، وليس بلحاظ ماذا؟ الضرر الحقي كما ذكر، وإنما بلحاظ الغرض والداعي للمتعاملين للمتعاقدين، فيطبق هذا. هذا أوسع من، يعني لا يختص بخيار الغرض، يمكن أن يثبت في خيار تضاعف الصفقة، ويثبت أيضا في خيار الغرض، لأنه الغرض المعامل لكل منهما أن المالية تكون محفوظة في كل من العوضين، هذا يريد أن يحفظ مالية في العوض مالته، وهذا يريد أن يحفظ المالية في العوض مالته، بمعنى أن المشتري ما يبذله من مال هو غرضه أن تنحفظ هذه المالية فيما ينتقل إليه. فإذا فرضنا أنه دفع 1000 بينما انتقل إليه صار فيه غبن، لأن كان لا يتوى إلا 10، هذا معناه تخلف الغرض، تخلف غرضه عندما هو يدفع مال في مقابل شيء هو غرضه والداعي له هو أن تنحفظ هذه المالية التي دفعها فيما ينتقل إليه. فعندما يتخلف هذا معناه تخلف الغرض وتخلف الداعي، فحينئذ يدعى تطبيق القاعدة بلحاظ هذا الغرض المعاملي. هذا التطبيق الثالث هو اللي اعترض عليه المحقق العراقي سابقا، ويذكر بأنه ما ممكن الالتزام بثبوت الخيار على أساس تخلف الأغراض الشخصية للمتعاملين، ما ممكن الالتزام بهذا، يعني هذا معناه نكون نلتزم أنه كل معاملة يكون الداعي للمشتري شيء، إذا تخلف حينئذ لا بد من ماذا؟ من مثلا إثبات الخيار. إذا هو اشترى شيء لغرض معين، اشترى دواء لكي يعالج به ولده مثلا، اشترى هذا الدواء لكنه قبل أن يبدأ بالعلاج مات الولد مثلا، أو قام من المرض أصبح سليما معافى لا يحتاج إلى هذا الدواء، فتخلف الداعي أنه اشترى هذا الدواء لغرض لداعي معين، تخلف الداعي، لكن لا يمكن أن نلتزم بأن هذا يثبت له شنو؟ الخيار، باعتبار تخلف الغرض والداعي. فإذا تخلف الداعي لا يوجد ثبوت الخيار، فلا يمكن تطبيق القاعدة في محل الكلام بلحاظ الغرض المعاملي. هذا اللي ذكره المحقق العراقي، لكن هذا واضح ما ذكر المحقق العراقي في الأغراض الشخصية، الأغراض الشخصية في المعاملات هذا واضح جدا، ما يمكن الالتزام به، غرض شخصي وغرض أن يداوي ابنه، غرض أن اشترى مثلا هذه الحاجة، غرض أنه مثلا يستعملها في البيت ما انتفت الحاجة أو لم يستعملها في البيت إلى آخره مما من المعاملات التي يتخلف فيها الغرض الشخصي، ما ممكن الالتزام بثبوت الخيار في كل هذه المعاملات. لكن فيما نحن فيه قد يقال بأنه يختلف ماذا عن الأغراض الشخصية، هنا في المقام القضية مو مرتبطة بالغرض الشخصي لشخص هذا المتعامل لشخص هذا المشتري، لا قضية عامة قضية نوعية. في باب خيار الغرض أكو غرض مو يعني ليس مرتبط بشخص هذا المشتري أو شخص هذا البائع، لا أكو غرض نوعي ثابت لنوع المشتري ونوع البائع، وهو أن المشتري عندما يدفع مال كثمن يريد أن تنحفظ هذه المالية فيما ينتقل إليه، كما أن البائع عندما يبذل الحاجة يريد أن يكون ما ينتقل إليه هو أيضا ماذا؟ أيضا فيه هذه المالية الموجودة في العين التي باعها. إذن كل منهما يريد الحفاظ مالية ما عنده فيما ينتقل إليه من العوض، هذا غرض عام لا يختص بشخص دون آخر، ليس من الأغراض الشخصية. هذا يستلك ماذا عن الأغراض الشخصية؟ فالنقض الذي ذكر المحقق العراقي بأنه الالتزام بثبوت الخيار في تخلف الغرض يؤدي إلى الالتزام بالخيار في معظم مثلا المعاملات التي يصل فيها الغرض الشخصي، هذا يمكن التفرقة بين ما ذكره وبين محل الكلام، باعتبار أن هذا من الأغراض العامة النوعية التي لا ترتبط بشخص معين بهذا المشتري أو ذاك البائع. لا، كل بائع هو له هذا الغرض، وكل مشتري هو له ماذا؟ له هذا الغرض. في هذه الحالة حينئذ قد يقال بأن هذا يكفي لتطبيق القاعدة حتى على الغرض المعاملي. وصلى الله على محمد وآله.